وهذا هو الشريط الثالث من الإرشاد في توضيح مسائل الزاد. نتابع القراءة في باب الأذان والإقامة. حاشية: شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، ودليله الكتاب والسنة والإجماع. باب الأذان هو في اللغة الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. سورة التوبة الآية الثالثة. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وحكم الأذان والإقامة هما فرض كفاية بأربعة شروط. واحد: الأول أن يكونوا رجالا، فالأذان في حق النساء ليس بواجب ولا مشروع. الثاني أن يكونوا مقيمين لا مسافرين، هذا المذهب، والراجح من حيث الدليل لا فرق بين المسافر والمقيم، فكما يشرع للمقيم يشرع للمسافر. الشرط الثالث أن يكون الأذان للصلوات الخمس المفروضة. الشرط الرابع أن تكون الصلاة تفعل في وقتها أداء فيخرج بذلك المقضية. أعود إلى متن الباب: وهما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما، وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. هامش قوله هما فرض كفاية. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به فرد من أفراد المجتمع أو جماعة من جماعاته سقط الإثم عن البقية، وإذا تركه الناس كلهم أثموا. وفروض الكفاية في الشريعة الإسلامية كثيرة جدا، منها الجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكسي العار وإطعام الجائع، وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، وتشميط العاطس ورد السلام، والصناعة والحراثة، ونحو ذلك. وكل ذلك وغيره هو من محاسن دين الإسلام. يقاتل أهل بلد تركوهما. لحديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. رواه مسلم. ولأنهما من أعلام الدين الظاهر، فيقاتلون على الترك كصلاة العيد، والذي يقاتلهم هو الإمام أو أن يقوم مقامه. ولأنهما أيضا من شعائر الدين الظاهرة، فمن عطل ذلك وجب قتاله. وصوت المنادي بالأذان له روعة وجمال وبهاء، ما أجمل داعي الصلاح والفلاح، ما أحلاه وما أعذبه من صوت الرخيم الجذاب، ما أطيب وما أحسن بلادا تجلجل في أجوائها أصوات المؤذنين، وما أقبح بلاد خيم عليها الكفر والضلال، فلا أذان ولا فلاح ولا صلاح، بل إلحاد وكفر بواح، عياذا بالله عياذا. قوله وتحرم أجرتهما، لأن الأذان والإقامة مما يتقرب بهما إلى الله تعالى، فلا يجوز أخذ الأجرة على قربة. أما أخذ رزق بفتح الراء من بيت مال المسلمين فلا بأس به، بشرط أن يكون المؤذن يؤذن لله تعالى. وكذا طالب العلم يجب عليه أن يطلب العلم لوجه الله تعالى، لا يطلبه من أجل شهادة أو وظيفة أو مرتب. وكذا كل موظف في دائرة من دوائر حكومة إسلامية، كالقاضي والوزير والأمير والمدير والمدرس والكاتب، يجب عليه أن ينوي بهذا العمل نفع المسلمين ونفع الإسلام. وكما هو معروف فرق بعيد وبون شاسع بين من عمل ليأخذ أو أخذ ليعمل، فالأول خسارة وضلال مبين، والثاني لا بأس به، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. قوله صيتا أمينا، الأشياء التي يسن للمؤذن أن يعملها وأن يكون متصفا بها، 1- كونه صيتا. 2- أمينا، أي عدلا يرجع إليه في معرفة وقت الصلاة. 3- بالغا. 4- بصيرا، وإن كان أعمى ويعرف الوقت جاز بلا كراهة. 5- عالما بالوقت. 6- أن يؤذن ويقيم قائما. 7- أن يرتل المؤذن الأذان ويقف على كل جملة. 8- وأن يكون على علو كالمنارة. 9- أن يكون متطهرا، وإن أذن وعليه حدث أصغر جاز بلا كراهة ويكره مع وجود الحدث الأكبر. 10- جاعلا سبابتيه في أذنيه. 11- مستقبل القبلة. 12- متلفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. 13- أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. 14- يسن جلوس المؤذن بعد أذان المغرب يسيرا. 15- يسن للمؤذن ولسامعه أن يقول بعد الفراغ من الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ومن قال مثل ما يقول المؤذن فله مثل أجره. ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة، وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا أصبعيه في أذنيه، غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، وهي 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ولو ملحنا ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز. قوله غير مستدير أي فلا يزيل قدميه عند قوله حي على الصلاة. قوله ولا يصح إلا مرتبا متواليا، كيفية الترتيب هو البداءة بالتكبير، ثم شهادة أن لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمد رسول الله، ثم الحيعلة، وهكذا. والموالاة أي بين جمل الأذان، فلا يقطعه بسكوت طويل ولا كلام كثير ولو مباح، ولا كلام يسير محرم كشتم وقذف. قوله من عدل ولو ملحنا، يشترط لصحة الأذان 6 شروط. 1- أن يكون المؤذن مسلما. 2- أن يكون ذكرا. 3- أن يكون عاقلا. 4- أن يكون عدلا ولو ظاهرا. 5- أن يكون مميزا. 6- أن يكون مرتبا متواليا. ويجزئ من مميز، ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. في الحاشية: ويصح أذان ملحن، وهو الذي فيه تطريل، يقال لحن في قراءته إذا طرب وغرد. ويصح أذان ملحون إن لم يحل المعنى، كما لو رفع الصلاة أو نصبها فيصح مع الكراهة فيهما، فإن أحال المعنى كقوله الله وأكبر لم يعتد به. ومبطلات الأذان والإقامة 4: 1- سكوت طويل بين جمل الأذان أو الإقامة. 2- الكلام الكثير ولو مباح. 3- يبطل كل من الأذان والإقامة بالكلام المحرم ولو يسيرا كسب وقذف. 4. اللحن المحيل للمعنى مبطل لهما كقوله الله وأكبر ومد همزة الله الله. قوله وحوقلته في الحيعلة أي فيقول السامع للمؤذن لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة المراد بالدعوة دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها. فالأذان دعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبودية. والصلاة القائمة أي التي بعون الله وتوفيقه ستقوم وتفعل. قوله آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الجماعة إلا مسلما. والوسيلة هي منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في جنة الفردوس. والفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق. والمراد بالمقام المحمود الشفاعة العظمى في الموقف الموحش الرهيب موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. والله تعالى وعد نبيه ذلك في قوله
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
هامش على الحاشية، هذه الآية من سورة الإسراء وهي الآية 79 في هذه السورة. انتهى الهامش. أعود إلى الحاشية. وقول المصنف وهو 15 جملة أي الأذان 15 كلمة. هذا أذان بلال. أما أذان أبي محذورة فهو 19 جملة لأن فيه زيادة الترجيع، وهو النطق بالشهادتين سرا ثم يقولها المؤذن جهرا. وهنا فوائد ينبغي معرفتها. الأولى، اختلف العلماء في أذان المرأة لنفسها أو لمن يحضر عندها من النساء. كثير من العلماء أباحوا الأذان للنساء بلا رفع صوت، وفريق آخر من علماء الإسلام أباحوا ذلك مع الكراهة. أما بخصوص الإقامة للنساء فالخلاف فيها كالخلاف في الأذان. أما إذا رفعت المرأة صوتها بالأذان فلا يجوز، بل يحرم ذلك. الثانية، يستحب أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين، وإن أذن وهو على غير طهارة جاز بلا كراهة، وإن أذن وعليه جنابة جاز مع الكراهة. الثالثة، لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت إلا لصلاة الصبح خاصة. الفائدة الرابعة، قول المؤذن الصلاة خير من النوم لا يجوز ذلك إلا في صلاة الصبح، وعلى حسب ما ورد من أدلة وبراهين يجوز أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في أحد الأذانين، الأول الذي قبل طلوع الصبح، أو الثاني الذي بعد طلوع الصبح. وسئل الشيخ علي ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن هذه المسألة، فأجاب بقوله: وما ذكرت من جهة مسألة التثويب في أذان الفجر، هل هو في الأول أو في الثاني؟ وما الموجب لكونه عندنا في الثاني؟ على أن في سنن أبي داود ما يدل على كونه في الأول، فإن الأمر عندنا في ذلك على السعة، فإذا جعله في الأول أو في الثاني فالكل إن شاء الله حسن، ولكن الأحسن لمن أراد الاقتصار في التثويب على أحد الأذانين أن يكون في الأول لما ذكرت من الحديث، وأحسن منهما التثويب في الأذانين جمعا بين الأحاديث وعملا بظاهر إطلاقات الفقهاء. انتهى كلامه. الفائدة الخامسة: من المعروف أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، وليس في أذانهما حي على خير العمل، وليس فيهما أشهد أن عليا ولي الله، والأول يعتقد مشروعيته بعض العترة وبعض الزيدية، والثاني هو من شعار الشيعة، وكلاهما غير جائز، لأنه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من الخلفاء الراشدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان عام فتح مكة، فكان رضي الله عنه يؤذن في مكة طيلة حياته حتى توفاه الله في حدود سنة 60 من الهجرة، وليس في أذانه حي على خير العمل، وليس فيه أشهد أن عليا ولي الله. وما من شك بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أولياء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، ولكن هذا لا يسوغ ما ابتدعته الشيعة في حقه. ومن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لكثير من الصحابة بالجنة، وكما هو معروف فإن العبادات توقيفية، فلا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص منها، لأن ذلك تشريع مع الله ورسوله، وذلك جريمة وذنب عظيم. باب شروط الصلاة. شروطها قبلها: منها الوقت، والطهارة من الحدث والنجس، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها، ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، ويليه وقت الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض. حاشية: قوله باب شروط الصلاة. يشترط لصحة الصلاة 9 شروط: 1 الإسلام، 2 العقل، 3 التمييز. والمميز هو من بلغ 7 سنين. 4 الطهارة من الحدث مع القدرة. 5 ستر العورة. 6 اجتناب النجاسة ببدنه، أي المصلي، وثوبه وبقعته. 7 دخول الوقت. 8 استقبال القبلة. 9 النية ومحلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة، ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة. قوله: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئة بعد فيء الزوال. المراد بالزوال ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شاخص طوله بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. ثم يدخل وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شاخص طوله 2 بعد فيء الزوال، أي بعد حد الظل الذي زالت عليه الشمس. ثم يكون الزمن وقت ضرورة إلى غروب الشمس. وزيادة في الإيضاح أيها القارئ الكريم، اغرز في أرض مستوية رمحا معتدلا في طحوة يوم من الأيام قبل الظهر، فلا بد أن يكون له ظل من جهة الغرب، وكلما ترتفع الشمس فالظل يأخذ في النقص شيئا فشيئا حتى يقف عن النقص، فإذا وقف فضع علامة عند نهايته، فإذا أخذ في الزيادة عرفت أن الشمس زالت عن وسط السماء. وهذا هو أول وقت الظهر، فإذا طال ظل الرمح وصار كطوله بعد الظل الذي وضعت عليه علامة حينما وقف عن النقص حينئذ خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر إلى أن يصير ظل الرمح طوله مرتين بدون أن يحتسب الظل الذي كان موجودا عند زوال الشمس الذي وضعت عند حده العلامة. فإذا أردت أن تقيس للظهر والعصر مثلا لا يكون من مكان مغرز الرمح بل من المكان الذي زالت الشمس عليه، وهذا يختلف باختلاف البلدان والأزمان. ومن المعروف أن الظل في الصيف يكون قصيرا وفي الشتاء يكون طويلا، وكلما بعد البلد عن خط الاستواء شمالا فالظل يكون طويلا، وكلما قرب من خط الاستواء يكون الظل قصيرا. أعود إلى المتن. وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. حاشية قوله ولو صلى وحده، هذا إذا كان ممن لا تجب عليه الجماعة كالمرأة والمريض. أما لو وجد من لا عذر له جماعة يؤدون الصلاة في أول الوقت وجب عليه فعلها مع الجماعة. وقوله أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي على هذا القول يجوز تأخير الظهر إذا كان ثم عذر كمطر أو غيم إلى قرب وقت العصر حتى يكون الخروج لهما جميعا رفقا بالمصلين وتسهيلا عليهم، والله رؤوف بالعباد. أعود إلى المتن. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. حاشية قوله إلا ليلة جمع، أي في ليلة مزدلفة حينما ينصرف الحجاج من عرفة يبيتون في مزدلفة عند المشعر الحرام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة تأخير صلاة المغرب حتى تجمع مع العشاء جمع تأخير، ولاجتماع الناس في هذا المكان سميت ليلة جمع. أعود إلى المتن. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. ويليه وقت الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. حاشية قوله ثم كلف وطهرت قضوها، إيضاح هذه العبارة: مسلم سليم العقل دخل عليه وقت من أوقات الصلاة المفروضة كالظهر مثلا، وقبل أن يؤدي هذه الصلاة أصابه جنون، وبعد زمن طويل أو قصير عافاه الله وصار مكلفا، فيجب عليه أن يقضي هذه الصلاة لأنها وجبت عليه بدخول وقتها. ومثله امرأة طاهر دخل عليها وقت فريضة، وقبل أن تؤدي هذه الفريضة
أصابها حيض أو نفاس، فإذا طهرت فيجب عليها قضاء هذه الصلاة. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، وما يجمع إليها قبلها. حاشية: قوله وما يجمع إليها قبلها مثال يوضح هذه العبارة. امرأة حائض أو نفساء طهرت من حيضها أو نفاسها بعد صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس، أو مثلا مجنون أفاق بعد العصر، وكافر أسلم بعد العصر، وصبي بلغ، فيجب على كل واحد مما ذكر أن يصلي العصر لأن وقتها باق، ووجب أن يصلي الظهر لأنها تجمع إليها. وإذا زال المانع في الليل وجب قضاء صلاة المغرب والعشاء، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. وهذه مسألة تفرط فيها جميع النساء إلا أقل القليل. ولأهمية هذه المسألة نذكر من قال بها من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. روى البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن منصور وابن المنذر والأثرم عن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف أنهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوع الفجر بركعة، تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. وبه قال مجاهد وطاوس والنخعي والزهري وربيعة والليث ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. أعود إلى الحاشية. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. حاشية: قوله ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة لفعله عليه الصلاة والسلام عام الأحزاب، ولكن يسقط الترتيب بأحد شيئين: واحد، يسقط الترتيب بنسيانه، فإذا نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة يسقط وجوبه. اثنان، يسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإذا خشي خروج وقت الاختيار قدم الحاضرة لأنها آكد. انتهت الحاشية. وأعود إلى المتن. ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. وتستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس، ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم. حاشية: قوله ويكون إمامهم وسطهم، أي فالعاري يستحب أن يصلي قاعدا فيركع ويسجد بالإيماء، والإيماء هو الانحناء. وإن صلى قائما وركع وسجد جاز. وإذا كان العراة جماعة فإمامهم وسطهم بإسكان السين. أعود إلى المتن: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. حاشية: قوله ثم عكسوا، هذا إذا اجتمع رجال ونساء الجميع عراه. فإن كان المكان واسعا فسيحا صلى كل نوع وحده، وإن كان المكان ضيقا صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، أي صلى النساء واستدبرهن الرجال. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن: فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. ويكره في الصلاة السدل. حاشية: قوله ويكره في الصلاة السدل، وهو أن يجعل على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وقد روي أن السدل من فعل اليهود. انتهت الحاشية. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء. حاشية: قوله واشتمال الصماء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. متفق عليه. قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا، ولا يبقى ما تخرج منه يده. قلت: فعليه تكون علة النهي هي خشية انكشاف العورة. فمثلا إذا إنسان جلل جسده بثوب ليس له أكمام، فحينئذ من المتوقع إذا رفع يده أن تنكشف عورته. أعود إلى المتن: وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. حاشية: قوله وشد وسطه كزنار، الزنار بضم الزاي يلبسه البعض من النصارى في أوساطهم، وهو خيط عريض. وعلة النهي هي التشبه، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: ليس منا من تشبه بغيرنا. أما إذا كان الحزام لا يشبه الزنار فلا بأس به، وحديث ليس منا رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو. قوله وتحرم الخيلاء، ومن الخيلاء التبختر في المشي، ومنه إسبال الملابس. قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هامش على الحاشية سورة سبحان الآية 37. انتهى هامش الحاشية. يقول وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب. حاشية. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه من الخيلاء. رواه أبو داود. قوله والتصوير أي يحرم التصوير لما فيه من مضاهات خلق الله تعالى. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التصوير وحذر منه في أكثر من 15 حديثا. وعلى قول جماهير العلماء لا فرق بين المجسد وغيره، والذي يحرم تصويرها هي ذوات الأرواح، أما الأشجار والأبنية والمساجد والقصور والجبال فتصويرها جائز على قول أكثر العلماء، ولكن الأكمل والأفضل ترك ذلك خروجا من الخلاف. قوله واستعماله أي يحرم استعمال ما فيه صورة كلبسه وتعليقه وستر الجدار به، وكذا الأواني التي فيها شيء من الصور. وحكم التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قوله أو مموه، المموه إناء ليس بفضة ولا ذهب ولكنه مطلي بأحدهما، فمثلا يماع شيء من الذهب أو الفضة ثم يطلى به الإناء. أعود إلى المتن. ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو أكثر ظهورا على الذكور لا إذا استويا ولضرورة أو حكة. حاشية. قوله قبل استحالته، الاستحالة هي أن يتغير لونه، فإذا تغير لون المموه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار أبيح لبسه وإلا فلا. قوله وثياب حرير، أجمع علماء الأمة الإسلامية على تحريم لبس الحرير على الذكور إلا لعارض أو عذر. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. وحرم الذهب لحكم إلهية منها الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وحرم الحرير لحكم كثيرة ليس بالإمكان حصرها، منها أن الحرير فيه نعومة وملاسة لا تتناسب مع رجولة الرجال وشهامة الرجال، وأيضا لبس الذهب والحرير فيه ميوعة وتغنج وتخنث وتأنث. وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، ولعن الرسول المتشبهين من الرجال بالنساء، ومن تشبه بالنساء فقد تخنث. انتهت الحاشية. وأعود إلى المتن. وثياب حرير، وما هو أكثر ظهورا على الذكور إلا إذا استويا، ولضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب أو حشوى. حاشية: قوله لا إذا استويا أي فعلى ما ذكره المصنف يباح الحرير في ثمان حالات. الأولى: إذا استويا أي الحرير وما نسج معه. الثانية: يجوز لبس الحرير من أجل حكة في البدن، لأنه أرخص عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير من أجل حكة بهما. الرابعة: يباح لبس الحرير لمرض ينفع فيه لبس الحرير. الخامسة: يباح لبس الحرير في حرب واجب أو مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال لما فيه من إغاظة الكفار. السادسة: يباح الحرير إذا كان حشوا لنحو فرش. السابعة: يباح إذا كان علما، والعلم هو ما يجعل في حاشية الثوب وطرفه ينسج معه بشرط أن لا يزيد على 4 أصابع. الثامنة: يباح إذا كان الحرير رقاعة أي رقعة، أو لبنة جيب أي طوق الثوب، وسجف فراء أي حواشيها، بشرط أن يكون 4 أصابع فأقل. وإباحة شيء من الحرير للحاجة هو من محاسن دين الإسلام ويسره وسماحته. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن: أو قمل أو حرب أو حشوة، أو كان علما 4 أصابع فما دون، أو رقاعة، أو لبنة جيب وسجف فراء. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. حاشية: قوله ويكره المعصفر أي المصبوغ بالعصفر، وعلة النهي هي التشبه بالكفرة وأعداء الإسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي. قوله والمزعفر: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران. انتهت الحاشية، وأعود إلى المتن: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرة كرها وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. حاشية: قوله إن لم ينجر بمشيه طهارة بدن المصلى وثوبه، والبقعة التي يصلي فيها شرط في صحة الصلاة. وإذا كانت الأرض نجسة فجعل عليها بلاطا أو فراشا صحت الصلاة مع الكراهية. وإذا كانت النجاسة في وسط بساط أو على طرفه صحت الصلاة على الطاهر منه إن لم ينجر بمشيه. فإن انجر بمشيه كمن صلى وقد أمسك حبلا أو ثوبا بيده أو حزمة على وسطه، وفي طرف الحبل أو الثوب نجاسة، فحينئذ لا تصح الصلاة لأنه ينجر بمشيه فهو كحاملها. أعود إلى المتن: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. حاشية: قوله لكن نسيها أو جهلها أعاد، هذه المسألة تهم كل مسلم لكثرة وقوعها وعموم البلوى بها. وما مشى عليه المصنف قال بمثله الإمام الشافعي وكثير من علماء السلف والخلف، وقال الإمام مالك يعيد ما دام الوقت باقيا، وعن أحمد رحمه الله لا يعيد إذا ما تذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة، لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هامش على الحاشية: سورة البقرة الآية 86 بعد 200. انتهى الهامش. وعموم قوله عليه السلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأيضا هذه المسألة هي من باب اجتناب المحظور، فإذا فعله ناسيا أو جاهلا يسامح فيه، بخلاف ما كان من باب فعل المأمور فلا يسامح فيه، كما لو صلى بغير وضوء ناسيا. وقال بعدم الإعادة كثير من العلماء، منهم الموفق والمجد والشيخ تقي الدين. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها، وتصح إليها. حاشية: قوله ولا تصح الصلاة في مقبرة، المواضع التي لا تصح الصلاة فيها سبعة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وابن ماجه وعبد بن حميد. قال ابن حجر وصححه ابن السكن وإمام الحرمين. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر. حاشية: قوله إلا لعاجز، يسقط استقبال القبلة في أربعة مواضع: واحد، إذا كان عاجزا كالمربوط والمصلوب والمريض. اثنان، إذا تنفل المسافر على مركوبه ولا فرق بين الدابة والطائرة والسيارة. ثلاثة، حال التحام الحرب، فإذا وجبت الصلاة فالمسلم يصلي على حسب حاله. أربعة، إذا جهل المصلي القبلة ثم اجتهد وأخطأ صحت الصلاة. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن. ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر. حاشية، قوله سائر في سفر يجوز للراكب أن يصلي النافلة ولو لغير القبلة إذا ما أمكنه استقبال القبلة، فإن أمكنه بلا مشقة وجب عليه استقبالها. أما الماشي فيلزمه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والسجود وفي حالة القيام، والقراءة يجوز لغير القبلة. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن. ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها، فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقطب. حاشية، قوله بالقطب، القطب نجم شمالي خفي لا يراه إلا حديد البصر إذا لم يكن القمر طالعا، والقطب بقدرة الله تعالى لا يزول عن مكانه. ومما يستدل به على مكان القطب الجدي، فهو قريب منه، والجدي والفرقدان وبنات نعش الكبرى كلها تدور بمشيئة الله وقدرته حول القطب. قال المصباح المنير: والقطب كوكب بين الجدي والفرقدين. وقال في القاموس: والقطب بالضم نجم تبنى عليه القبلة. انتهى كلامه. فالقطب والنجوم والشمس والقمر كلها من أدلة القبلة لمن يعرف ذلك. انتهت الحاشية. وأعود إلى المتن. ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. حاشية، قوله ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر كلها، تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، وعدد منازل القمر 28 منزلة، منها الإكليل والقلب والشولة والنعائم، وهي الأنواع التي يستقي بها البعض من أهل الجاهلية إذا رزقهم الله السيول والأمطار قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. وكل 13 يوما يطلع من الشرق منزلة ويغيب في المغرب منزلة فتنقضي بانقضاء السنة. وسميت منازل القمر لأن القمر بقدرة الله كل ليلة ينزل في واحد من هذه النجوم، فتارة يكون القمر قريبا من النجم وتارة يبعد منه ولكنه يحاذيه. انتهت الحاشية. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريم. حاشية: والإعادة نيتهن، أي فمن صلى فريضة لا يجب عليه أن ينويها فرضا، ومن صلى الفريضة أداء لا يجب عليه أن ينويها مؤدا، ومن قضى الصلاة لا يجب أن ينويها قضاء، وكذا النفل لا يجب أن ينويه نفلا، وكذا من بطلت صلاته وأعادها لا يجب أن ينوي أنها معادة، إنما الواجب على المصلي أن ينوي عين صلاة معينة كالظهر والمغرب مثلا. قوله: وله تقديمها، أعود إلى المتن: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريم، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. حاشية: قوله وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، أي وله تقديمها، أي النية عليها، أي على تكبيرة الإحرام، بزمن يسير لا طويل إن وجدت النية في الوقت، أي وقت الصلاة. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن: فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، وتجب نية الإمامة والائتمام. حاشية: قوله وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، يجوز للمنفرد أن يقلب فرضه نفلا بشرط أن يكون لغرض صحيح، وإلا كره له ذلك، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. أعود إلى المتن: وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، أي تبطل الأولى لأنه قطع نيتها، ولم تصح الثانية لأنه لم ينوها من أولها. أعود إلى المتن: وتجب نية الإمامة والائتمام. حاشية: قوله وتجب نية الإمامة والائتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، منها وجوب الاتباع وسقوط السهو عن المأموم، وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه، فلا بد أن ينوي الإمام والمأموم حالهما. أعود إلى المتن: وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. حاشية: قوله وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، كما لو حضر جماعة وأمكنه الدخول معهم فلا يصح على المقدم في المذهب، وعن أحمد رحمه الله يصح، لأنه انتقل من حالة إلى ما هو أكمل منها، وهو اختيار الموفق في كتابه الكافي والشيخ تقي الدين، وبه قال أكثر العلماء. تنبيه: التلفظ بالنية بدعة، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله صحابة الرسول، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم من حديث عائشة. أعود إلى المتن: وإن والمنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. حاشية: هذه المسألة كما هو معروف كثيرة الوقوع، وصورتها منفرد يصلي الفريضة وحده، وفي أثناء الصلاة جاء شخص أو أشخاص فدخلوا في الصلاة فجعلوه إماما لهم، لم تصح نية إمامته لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. والراجح من حيث الدليل أن الصلاة صحيحة لحديث ابن عباس. انتهت الحاشية وأعود إلى المتن. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. حاشية: قوله وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، أي إذا ترك المأموم متابعة إمامه ونوى الانفراد لغير عذر شرعي بطلت صلاته، فإن كان لعذر كتطويل إمامه أو خاف على أهله أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك من الأعذار جاز. انتهت الحاشية، أعود إلى المتن. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. حاشية: قوله فلا استخلاف، أي إذا بطلت صلاة الإمام بحدث أو غيره بطلت صلاة المأموم، وليس للإمام أن يستخلف من يكمل الصلاة بالمأمومين، بل يجب أن يعيد الصلاة من أولها. انتهت الحاشية، أعود إلى المتن. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. حاشية: قوله وإن أحرم إمام الحي، أي الإمام الراتب، بمن، أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح ذلك. انتهت الحاشية. يوضح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فصلى أبو بكر بالصحابة، وفي أثناء الصلاة جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتأخر أبو بكر وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالصحابة بقية الصلاة. وإذا كان الإمام الراتب لم يدرك الصلاة من أولها وقام يقضي ما سبق به، فالمأموم مخير، إن شاء نوى الانفراد وسلم، وإن شاء انتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه. انتهى الشريط الثالث من الإرشاد في توضيح مسائل الزاد، حاشية على زاد المستقنع، وهو المقرر على الصف الأول المتوسط بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من تأليف الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، وللمقرر بقية على الشريط الرابع.